أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتمة في الشفاعة. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. شنو معنى الشفاعة؟ الشفاعة مأخوذة من الشفع. الشفع يعني شنو؟ يعني الوتر واحد، والشفع يعني مشفوع بشيء ثاني، فصايرة قضية زوجية، يعني صار شيء مشفوع إلى جانبه شيء آخر. فالشفاعة تأتي للإنسان من أجل أن ماذا؟ أن تخلصه. يعني الآن نحن بنقول هذا شفع لهذا، يعني شخص شفعوا له، يعني خلصوه من عقوبة معينة، إنه انضمت إليه رجاء، يعني من رجاء شخص انضم، تدخل شخص صار واسطة للقاضي مثلا أو للحاكم أو للسلطان، فانضم إليه يعني بوجاهته. فبانضمام هذه الوجاهة العقوبة راحت، من رفعت العقوبة، وهذا معناته نوع من التأثير عليما على القاضي أو على الحاكم أو على السلطان. المشركين قبل كانوا يصورون هذا المعنى، يقولون بأنه إحنا صحيح الله خالقنا والله بيده كل شيء، لكن الأصنام هي شفعاءنا، هي عندنا علاقة وياها وعندنا ارتباط وياها، فإذا هي شفعاءنا. لهذا الآيات القرآنية الكريمة رفضت هذا المعنى، لمن يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يعني الأصنام هم شفعاؤنا عند الله بحيث يأثرون. احنا شو نسوي؟ خل نخالف شيء، اي شيء يريده الله سبحانه وتعالى خلينا نخالفه، لكن بالنتيجة احنا عندنا أصنام جاي نتودد إلها وجاي نقدم لها قرابين وجاي نرضيها من أجل ماذا؟ أن تخلصنا عن كل شيء الله ما يقبل به. فالنتيجة هذا المعنى غير مقبول. مثلا واتقوا يوما، القرآن نفسه قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينظرون. هنا أنا بعد تفيد الشفاعة، يقول ما تفيد، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي واسطة، أي واحد يجي يتدخل، لا يمكن أن واحد يجي يغير القرارات الإلهية، أن يتدخل في قرارات الإلهي وفي العدل الإلهي. قل لله الشفاعة، إذا أكو شفاعة فهي لله جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن هذا المعنى للشفاعة مرفوض. شنو معنى الشفاعة المرفوض؟ هذا المعنى العرفي اللي الآن إحنا عادة يستخدم في تصرفات البشر، يعني وسلوكيات الناس، هذا هو المعنى مرفوض. يجي شخص مثلا يتوسط للسلطان، أو يجي شخص يتوسط للقاضي فيغير قراراته، ويعني بين قوسين الواسطة. بس الآن إذا ما عندك واسطة يقول لك ما يقدر الإنسان يتوظف ولا يقدر، يعني هاي الواسطة اللي تجي تغير القانون، تجي فوق القانون. هذا المعنى مرفوض بالآيات القرآنية الكريمة. لكن هناك معنى آخر للشفاعة هو مقبول، والآيات القرآنية دلت عليه. الآيات القرآنية، احنا قرينا آية قرآنية قالت ان الشفاعة لمن؟ قالت لله، يعني حصرت الشفاعة بيد من؟ فقط بيد الله. لكن آيات قرآنية اخرى قال من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. من هنا نفهم ان بعض انواع الشفاعة مقبول عند الله، وهو الشفاعة التي تكون بإذن الله، تكون بإذن الله. يعني إيش نفهم إحنا؟ نفهم بأن الشفاعة اللي تكون عند المشركين هي شفاعة من غير إذن الله، يعني مستقلة، تجي يعني تعارض إرادة الله. الله يريد فتشي وهذولي يقولون إحنا عندنا ناس يأثرون على الله، يغيرون من قرارات الله. الله شي يريد ما يخالف، إحنا عندنا ناس تأثر عليه ومو بكيف يتصرف. مثلا هذا الآن في الآن يقول لك هذا الموجود اللي الحاكم أو المحافظ مثلا أو غيره من اللي عنده سلطة يقول مو بكيف عندنا جماعة يأثرون عليه ما يخلونه يتصرف هذا التصرف، يغيرون من قراراته. فإذا هذا التصور باطل. أما إذا التصور اللي إحنا جاي نقوله بأنه أكو نوع من الشفاعة هي في بإذن الله، هاي نفس قضية الإحياء. الإحياء هل يمكن أن يجي واحد يحيي الموتى؟ لا يمكن. بينما أكو عندنا إحياء ممكن، اللي هو إحياء النبي عيسى سلام الله عليه، يقول وأحيي الموتى بإذن الله. يعني هذه الأفعال أنا أفعلها بإذن الله، ما يخالف إخوة إذا بإذن الله مو مشكلة. إذا شخص يعتقد بأن إنسان قادر على إحياء الموتى من دون الله، راح يصير خالق هذا دون الله، هذا شرك لو مو شرك؟ شرك. لكن إذا كان الإنسان يخلق الأشياء، إذا كان يحيي الموتى، إذا كان يفعل الأشياء، يعني الآن أنا أرفع الأمور هاي كلها أفعلها من دون الله، من دون قوة الله وحول الله، لا أنا ما أفعل هذه الأشياء إلا بحول الله وقوته. هكذا بالنسبة لمعنى الشفاعة. إذا نتخيل بأنه معنى الشفاعة خارج هذا الإطار، يعني خارج إرادة الله، هنا أنا أكو مشكلة. إذن المسألة بإذن الله لا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني اللي يرتضيه، أكو ناس مرتضيهم الله سبحانه وتعالى. فما لنا من شافعين، يعني هذا بالنسبة للأشخاص الكافرين لمن يشوفون بأنه ما شملتهم الشفاعة، يقول زين إحنا ما عندنا شفعاء يشفعوننا. بينما المؤمنين أهل الكبار، مثل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أجمع عليها، ينقل سيد طباطبائي يقول بأنه هاي اتفق عليها السنة والشيعة، أنه إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل أصلا، ما يحتاجون. بينما أهل الكبائر ذول يعلم، يعني بالنتيجة أكو شفاعة، أكو شفاعة الله سبحانه وتعالى المن ادخرها لأهل الكبائر. فإذا أكو نوع من الشفاعة، هذا ينطبق عليه من ينطبق على الناس، يعني إذن هذا المعنى مقبول وهذا واضح قرآنيا. إلا أنه طبعا الوهابي عنده مشكلة وهي شفاعة، وشفاعة أنه مسألة الشفاعة رغم أنه قرآنيا واضح. يعني يقولون بأنه الشفاعة كفر، ما يصير واحد يطلب شفاعة من شخص. هو القرآن يعني هو مشكلة، يعني واضح هو خلافهم هذا أصلا، يعني يرفض المعنى اللي يقوله، واضح ضده. طبعا هو القرآن عندنا الآيات القرآنية كثيرا ما تكون واضحة الدلالة، لكن يغيرون معناه، ما يقبلون معناه. فإذا بالنتيجة هذا ايش راح يصير؟ راح يصير انه احنا عندنا اذا شفاعة باطلة وعندنا شفاعة مقبولة. الشفاعة طبعا ما تقتصر فقط، طبعا واردة انه شفاعة النبي اللي هي المقام المحمود اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه للنبي. قالوا ما هو المقام المحمود؟ انه ادخر له الشفاعة، اعطاه الشفاعة بحيث الناس كلها، اكو روايات تتحدث عن انه الخلق كلها تحتاج المن الى شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم. واي ولكنه ما مقتصر بس على النبي، حتى الائمه سلام الله عليهم ايضا يشفعون، والعلماء ايضا يشفعون، بل يعني العالم يشفع، واي شخص يؤثر عليك يشفع. فاذا اجينا نظرنا الى معناها، ما معنى الشفاعه؟ هنا السيد الحائري ينقل يقول بأنه معنى الشفاعة هي قضية صورية، يعني ينقل إشكال عن شخص، يقول هي المسألة مسألة أشبه ما تكون نوع شكلية، وإلا هو في الحقيقة هي إرادة الله، الله سبحانه وتعالى يريد يعني ينقذ هؤلاء الأشخاص ويدخلهم وين؟ ويدخلهم رحمة الله واسعة، هؤلاء أهل الكبائر واصلة فيهم الدرجة، فالله سبحانه وتعالى يريد يشفعهم، يمشيهم مثل ما نقول فيرحمهم، لكن ما يرحمهم مباشرة وينقذهم، وإنما يريد يظهر كرامة الأئمة الأنبياء العلماء المهم، فمن أجل إظهار كرامة هؤلاء فيظهرهم فيسوي شفاعة. وإلا حقيقة هي الشغل الأساسي هو شنو؟ هو الفعل الإلهي. فإذا الشفاعة على هذا المعنى هي شفاعة شكلية، يعني ما لها وجودي. سيد حاري يناقش هذا المعنى يقول مو صحيح، لأنه إحنا شفاعة لها تأثير وروايات وكذا، مو القضية شكلية فقط، مو يعني تطيب الخاطر هذا يتناسب مع الأطفال مثلا أو غيره. طبعا إذا فهمنا المعنى يعني المطلب أساسا بهالطريقة عموم، فيطرح معنيين. المعنى الأول ما ذكره الشهيد المطهري، وهذا أنا قرأت في كتاب العدل الإلهي، هناك يذكر أنه إحنا عندما نقول مثلا أن حب علي عليه السلام حسنة لا تضر معه سيئة، هذا يكون حب الإمام علي سلام الله عليه. شلون ما تضر السيئة بحب الإمام علي؟ يعني معناته أنه روح افعل السيئات، وإحنا نعلم بأنه أكو الإنسان إذا كان محب وموالي لأهل البيت، يعني معناته أنه شيء يفعل من السيئات مباح له. أكو روايات تتحدث أنه يسألون الإمام سلام الله عليه يقول أنه نعمل أي شيء وكذا، يقول ما أنصفتمونا، إحنا ملتزمين، إحنا واجب علينا أن نعمل، إحنا واجب علينا أن نترك المحرمات، زين أنتم لأجل محبتنا تسوون المحرمات وغيره، وإحنا نقول لكم بأنه فعل المحرمات. حديث كثيرة تحدث أنه لا ينال ولا شفاعتنا من مستخف بالصلاة. الشخص اللي مستخف بالصلاة هذا لا يمكن أن تناله الشفاعة. فإذا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، شنو المراد من عنده؟ يعني أنت حبك لعلي بن أبي طالب هذا شلون يصير عبارة عن اللقاح اللي منعك يمنع تأثير الفيروسات فيك، يعني ما يخلي السيئات تأثر عليك، لأن حبك ولهك وارتباطك بالإمام علي سلام الله عليه هو يخليك تبتعد عن من؟ عن المعاصي. شوف إذا الإنسان متربي تربية صالحة وعد يعني نوع من الفطرة والتمسك الديني، حتى لو يجون جماعة خارجين علي يعني أشخاص يحاولون يجروه على الأفعال المزينة ما يروحوا ياهم، عنده شلون؟ عنده نوع من المناعة. فحب الإمام علي يخلق هاي الحالة، حالة من المناعة، بحيث أنه لا تضر معه سيئة، سيئة ما تجي تتغلب على الإنسان وتستولي عليه وتستولي على قلبه. من هنا خل نجي، طبعا يفسرها حالة تكوينية، دا نجي نفسرها بهالطريقة. أنت الآن في حياتك الأشخاص اللي يأثرون عليك في هدايتك، الأستاذ اللي أثر في هدايتك، الأب اللي أثر في هدايتك وتعليمك، الصديق اللي أثر في هدايتك ونقل المعلومة الصالحة إليك، كل شخص من هؤلاء اللي يأثرون عليك تأثير الصالح، يعني هذا في الآخرة يكون شفيع لك، بما أنه هنا شارك في هدايتك في الآخرة يشارك في من؟ في شفاعتك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخصية العظيمة اللي أثر تأثيره على الناس في الماضي والناس في المستقبل، يعني سواء الأنبياء السابقين دائما عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه أساسا إن الله خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه كل خير، إن الله خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، أو جعله غاية الخلق. أنت لما تجعل غاية الخلق يعني هذا الخلق كله وكل أفعاله غايته شنو؟ غاية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن كل الأحداث اللي يصير سبب إذا أجتها هداية هي يظهر النبي وأهل البيت هم سبب هداية لهذا العالم كله. فلهذا أقوى شفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التأثير اللي يجي الآن هسه من يجي شخص يهدي شخص آخر هو إنما في طول هداية النبي صلى الله عليه وسلم، تأثير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الهداية والتأثير اللي هو نابع منهم من النبي ومن أهل البيت ومن النبي، هذا التأثير والهداية مأخوذ ومؤثر منين في الحقيقة؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شفاعة الشافعين اللي هي أشفع شفاعة تحصل، اللي هي شفاعة الله سبحانه وتعالى، إن الله يشفع ويشفع ويشفع حتى يطمع بها إبليس. إبليس يقول ها إذن راح تشمني شفاعة الله، راح يرحمني، راح يدخلني للجنة لهالدرجة. فإذن إذا إحنا ننظر لعالمنا الآن، حالة الهداية، حالة الهداية والصلاح اللي الإنسان يحصلها، هاي حالة الهداية والصلاح والتأثير. شوف أنت بعض الأحيان أنه مثلا يقول لك الأطفال اللي يموتون هم صغار يشفعون لآبائهم. شلون الأطفال يشفعون لآبائهم؟ لأن هذا الابن من صار، من مات، من تأثرت عليه، أثر على قلبك، وإن كان هو مو قاصد بس هو أثر على قلبك. هذا يعني صبرت أنت في قباله، صبرت جزعت على جزع، يعني هذا الجزع بدل ما يصير في جزع صبرت على ألم الفراق وغيره، كل هذا محتسبا لله سبحانه وتعالى، فهو تسبب في نوع من الهداية والتأثير إليك لو لا، ففي الآخرة يكون شفيع لك. وكل ما يحصل في عالم الدنيا، كل ما يحصل في عالم الدنيا من تأثر وتأثير نحو الهداية الإلهية، في عالم الآخرة ينعكس على صورة هداية. طبعا هذا المعنى اللي جاي أقوله مو من شهيد المطهري، يعني أنا اللي استشفيتها من الموضوع هذا بشكل عام. فإذا هذا نعتبره هو الشفاعة. طبعا أنه تروح للإمام سلام الله عليه ويقول له يا مولاي اشفع لي، يا مولاي اشفع لي، هذا العمل هو يسبب الشفاعة. طبعا أنت من تروح للإمام وزور الإمام وتتأثر، هذا نوع من التأثير والهداية. من تجي تطلب من الإمام، هذا نوع من التأثير والهداية. فأيضا راح يصير يعني شامل هذا المعنى اللي طرحته. فإذا كل هذه الأشياء تؤدي إلى ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا سيد الحائر يذكر وردت بعض الآيات القرآنية الكريمة، أو يسألون الأئمة سلام الله عليهم أرجى آية، يا هي أرجى آية، بحيث أنه أرجى يعني يرجي من عندها الإنسان، يتأمل من عندها الخلاص. يعني قال فما يقول فيها قومك أرجى آية، شنو قال؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال لكن أهل البيت نقول، اللي هي أرجى آية هي قال نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. الشفاعة، الشفاعة والله، الشفاعة والله، الشفاعة والله، أو والله الشفاعة. زين هذه الشفاعة هي الأرجاء، يعني هي اللي الناس ما توصل إلى حالة القنوط وحالة اليأس. ليش؟ لأنه يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطي النبي هذا المقام والنبي يشفع. طبعا روايات أخرى قالت مثلا هي أرجى آية هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية قرآنية أو حديث آخر من الأئمة سلام الله عليهم هم أيضا يقول بأنه أرجى آية هي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم في وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه، فإن أصاب شيئا من الصلاتين كان له مثل ذلك مثل ذلك. المهم يذكر أنه الصلاة ودورها، يقول يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن يعني وصاخة ثم اغتسل من ذلك النهر خمسة مرات باليوم خمس مرات أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات، شلون تغسل الإنسان من الأدران. ويحاول يجمع سيد الحائر بين هذه المعاني، لأنه مر الآية يعني آيات كلها تختلف عن كونها أرجى آية. مثلا قال مر من زاوية سعة الغسل، فمثلا نقول بأنه إن الحسنات يذهبن السيئات، أو وأخرى من سعة العدد فنقول بأنه مثلا
الآية الأخرى أن الله يغفر أن الله لا يغفر أن يشرك به، وأيضا الآية اللي من ذات نجاة دون الاستحقاق مثلا، يعني تجيك نجاة بحيث أنت ما مستحق، اللي هي أرجى آية اللي هي ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن هذه معاني تطبيقات. هذا بالنسبة للشفاعة، وأكو كلام طبعا مطول. الأعراف آخر شيء يذكر الأعراف، يقول الأعراف هو شنو؟ أكو ناس يدخلون الجنة وأكو ناس يدخلون النار، وأكو حاجز يصير بيناتهم، ويصيرون ناس خلطوا عمل صالح وعمل يعني دون ذلك، هم صالح وهم طالح، ناس وصايرين بالنص. وعلى الأعراف رجال، يعني شلون أكو مسؤولين عليهم، دون المسؤولين عليهم هم أهل البيت. الروايات تقول بأنه رواية مثلا في الأعراف كثبان من بين الجنة وبين الجنة والنار، يوقف عليها كل نبي وكل خليفة خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه، كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده، ومن سبق المحسنون إلى الجنة وقد سبق المحسنون إلى الجنة فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى أخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنة، فيسلم عليهم المذنبون سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يباعون لأهل الجنة، يقولون ذول دخلوا للجنة ودهم يدخلون يطمعون، هم باقين وين؟ بالنص. وينظرون إلى جانب الناس اللي راحوا وين؟ اللي راحوا للنار، يقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ذولي راحوا وين؟ إلى نار جهنم. فهذا حالة الرجال بالأعراف. إذن من نسمع الأعراف، الأعراف نوعين، أكو ناس هم خلطوا عمل صالح وعمل يعني غير صالح، هؤلاء وعليهم مسؤولين اللي هم اللي عندهم قدرة على أنه يباوعون ويخاطبون هذا ويخاطبون هذا، أما اللي بالنص ما يقدرون، يعني ما عندهم ذيك القدرة وحالتهم. طبعا خاتمة يتحدث أن فيها حديث عن الإمام في تفسير الإمام الحسن العسكري، هذه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت عنكم بها عنكم قبائل، أبطأت عنكم قبائح أعمالكم، يعني أنتم غايتكم ما دام تصير شيعي وموحد ومخلص، يعني بالنتيجة أنت نهايتك علمًا، نهايتك للجنة، فتنافسوا في درجاتها. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه السلام؟ قال: من قدر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشريعات جاء يوم القيامة قدرا طفسا يقول محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما: يا فلان أنت قدر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار ولا لمعانقة الحور الحسان ولا المقربين، إذن الملائكة المقربين لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا من الذنوب. المهم فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم، يتعذب، يلبث فيها أحقاب، إلى أن آخر الأمر يخرج ويذهب وين؟ يذهب إلى يعني تجيه حالة من الشفاعة، وهكذا يعني إلى أن من الأخير يقول يخرجهم، فإن كانت أكثر وأعظم طهورة منها في الطبق الأعلى من جهنم، وهؤلاء أشد محبينا عذابا وأعظمهم ذنوبا، إن هؤلاء لا يسمون بشيعتنا ولكن يسمون بمحبينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا، إنما شيعتنا من شيعنا واتبع أثارنا واقتدى بأعمالنا، يعني الحديث هذا كون واحد يقرأ. عموما فإذن أنه ما يكتفي الإنسان أن يقول أنا محب لأهل البيت سلام الله عليهم ثم خلص، أنا ما دام محب أهل البيت ما علي عذاب، لا، تتعذب إلى أن تتنظف وتتطهر، يا الله وين تذهب؟ تذهب إلى الجنة. وأمس إحنا ذكرنا بأنه يذهبون إلى الجنة ومكتوب على جباههم أنهم جهنميون، يعني ما لم والإنسان وين يقدر يتحمل نار جهنم هناك في، يعني مو مسألة هينة جدا، مو مسألة أبدا، والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.